الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصلاة في باب شروط الصلاة. تفضل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث فيه النهي عن استقبال القبر في الصلاة، وقوله عن أبي مرثد الغنوي، وهو أبو مرثد الغنوي من بني غني من قيس عيلان، صحابي جليل مشهور بكنيته، واسمه كناز، كناز بفتح الكاف وتشديد النون ثم زاي، كناز ابن الحصين، وابنه مرثد، وهو وأبوه صحابيان شهدا بدرا وأحدا، وكان حليفين لحمزة بن عبد المطلب. وكان أبو مرثد تربا لحمزة رضي الله عنه، أي مساويا له في السن. وقتل مرثد يوم الرجيع سنة 3 من الهجرة. وهذا الحديث كما ذكر رواه مسلم، والحديث دليل على تحريم الصلاة إلى القبور بأن يكون القبر في جهة المصلي. وهذا النهي في الحديث يقتضي تحريم الفعل وفساد الصلاة، تحريم الفعل وفساد الصلاة. طيب، صلاة الفريضة أو النافلة داخل مقبرة ليس فيها قبر،
ولا قبر،
ولا قبر، وضعت في المباني، تصح. طيب، فيها قبرا واحدا؟ لا تصح، ولو كان قبرا واحدا، نافلة أو فريضة. طيب، صلاة الجنازة، الصلاة على الميت، تصح داخل المقبرة؟ ما الدليل؟ ها، قل خلك، ها أحسنت، السوداء التي كانت تقوم المسجد فصلى عليه، فلما سأل عنها قالوا أنها ماتت فذهب ودفنت، فذهب وصلى على قبرها، فهذا يدل على صحة الصلاة في المقبرة، صلاة الجنازة. أما النافلة أو إنسان فاتته الصلاة ويصلي داخل الصلاة لا تصح ومحرمة، فاسد الصلاة، والحكم أنه يحرم عليه، لأن الصلاة إلى القبور تشبه في عباد القبور، وتشبه عبادتها، أو فيه تشبه بمن يعبدها، وهذا قد يكون ذريعة إلى نوع من الشرك بالعكوف عندها، وتعلق القلوب بها رغبة ورهبة. والحديث دليل على تحريم الجلوس على القبر والوطء من باب أولى، الجلوس عليه يحرم قبله، ولا تجلسوا عليها. طيب، الوطء على القبر من باب أولى، وذلك لما فيه من الاستهانة بحق المسلم، إذ القبر بيت المسلم، وحرمته ميتا كحرمته حيا. وقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. والإنسان يحذر من الجلوس على القبر أو الوضع على القبور. ولا تصح الصلاة في هذه يعني في مسجد فيه قبر كذلك ولو قبرا واحد لا تصح الصلاة. أما إذا كان المسجد بينه وبين المقبرة جدار فتصح الصلاة. طيب اقرأ. جدار يعني فاصل كما هو الآن مسجد المقبرة بينه وبين المقبرة جدار فاصل. اقرأ.
قال رحمه الله: وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه أذى أو قذرا فليمسحه وليصلي فيهما. خرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة.
وليصلي فيهما, هذا أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة وصححه الألباني كذلك. وهذا فيه جواز الصلاة في النعلين إذا كانتا طاهرتين. إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه أذى فليمسحه وليصلي فيهما, يعني أذى فيهما من اتساخ أو نجاسة يمسحه ويصلي بالنعلين. أما إذا كانت فيها نجاسة وصلى, ما حكم الصلاة في نعلين فيها نجاسة؟ نريد واحد يفصل يعني اذكر الحكم إذا يعلم أو إذا لا يعلم.
إذا يعلم بطلت, وإذا لا يعلم وكانت بعد الصلاة علم بها صلاة صحيحة.
نعم, إذا صلى ويعلم أن في النعلين نجاسة وتعمد فالصلاة لا تصح. وإذا تذكر في الركعة الثانية ينزع النعلين ويكمل صلاة, الصلاة تصح.
يكمل عليه؟
نعم, لا يكمل الصلاة تصح. وإذا جهل ونسي وتذكر بعد الصلاة, الصلاة تصح. إذا هذا الحديث له شواهد من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلع نعليه في الصلاة إلا مرة واحدة, خلع فخلع الناس فقال: ما لكم؟ قالوا: خلعت فخلعنا. فقال: إن جبريل أخبرني أن فيهما قذرا أو أذى. هذا الحديث أيها الإخوة دليل على مشروعية الصلاة في النعال, وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة, ومن ذلك ما رواه أبو مسلمة سعيد ابن يزيد الأزدي قال: سألت أنس رضي الله أنس بن مالك: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعله؟ قال: نعم. وهذا أخرجه البخاري ومسلم. وعن يزيد ابن عبد الله ابن الشخير عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه. وقد ذكر الطحاوي أن الأحاديث الدالة على شرعية الصلاة في النعال متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء رحمهم الله لا يشترطون في التواتر أن تكون كل طرقه صحيحة أو حسنة, بل يذكرون جميع ما في الباب من صحيح أو حسن أو ضعيف. وشرط ذلك أن تكون النعل طاهرة. وقد كانت المساجد قديما تفرش بالحصباء والرمال والرمل ونحو ذلك، فيصلي فيها بالنعال ولا تتأثر يعني الأرض في ذلك. والناس عندهم دين وعناية بالنعال وتفقدها ينظرون. والآن فرشت المساجد لترغيب المصلين والوقاية من الغبار، فيقال حينئذ إن مراعاة حال المسجد تقتضي أن لا يصلى بالنعال وإن كانت نظيفة. وسبب ذلك لأمرين: الأول أن المساجد لا تسلم من تلويث فرشها، يعني فرشها حتى مع العناية بالنعال وتفقدها، لأن الفرش سريعة التأثر بالألوان ويعني باللون والرائحة، وطبيعة الشوارع تساعد على التلويث حتى مع طهارة النعل. ولذا قال ابن عابدين: إذا خشي تلويث فرش المسجد ينبغي عدم الصلاة في النعال وإن كانت طاهرة. هي طاهرة لكن يخشى إيش؟ تغيير لون الفرش، لأن هذه النعل لها لون وهذه الفرش لها لون، كثرة الوطء يغير اللون، كذلك ما يحصل من حصى أو تراب أو هذا الأول، الأمر الأول. والثاني أن الغالب على الناس الغفلة عن العناية بنعالهم حين يدخلون المسجد، تجد إنسان يدخل متأخر أو كذا لا ينظر هل النعال كذا، بخلاف قديما. والصلاة في النعال موضع خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إنها من باب الرخص فتكون مباحة ولا تصل إلى درجة الاستحباب، هذا قول، وهو قول ابن دقيق العيد، لأن ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب من الصلاة وهو الزينة، لأن ملامسة النعل للأرض يقصر بها عن هذا المقصود. قول الثاني أن الصلاة في النعال سنة، وهو قول الحنابلة، واستدلوا بحديث شداد بن أوس مرفوعا: خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافه. هذا أخرجه أبو داود وإسناده صحيح. وهذا أمر، وأقل أحواله الاستحباب، ومخالفة اليهود أمر مطلوب شرعا، لكن إن خيف من الصلاة في النعال مفسدة فإنه يجب مراعاتها هذه المفسدة على القاعدة الشرعية. ما هي؟ درء المفاسد، أحسنت، مقدم على جلب المصالح. هناك مصلحة الصلاة في النعال، تطبيق السنة كذا، هناك مفسدة قد تحصل، نقول درء هذه المفسدة مقدم على هذه المصلحة. فإن كان الإنسان في أرض حصباء أو في البر جاز أن يصلي في نعليه، والحديث دليل على أن من صلى بالنجاسة جاهلا أو ناسيا فإن صلاته صحيحة ولا إعادة عليه. ووجه الدلالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بنى على ما مضى من صلاته، ولو كان التلبس بالنجاسة حال النسيان أو الخطأ موجبا للإعادة لاستأنف الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة من أولها، ولم يبني على ما كان صلى. وهذا هو القول الراجح في قولي أهل العلم. أما إن علم بالنجاسة في أثناء الصلاة فإن أمكن طرحها بدون عمل كثير أو كشف عورة ألقاها، كما خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه. الثاني يعني وقع علم أن في هذه الغترة إيش نجاسة خلعها سالت الخلع صح. أما الثوب فإنه يستلزم من ذلك ماذا؟ حركة كثيرة. لذلك أثناء الصلاة فإن أمكن طرحها بدون عمل كثير أو كشف عورة ألقاها كما خلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وإلا بطلت صلاته استأنفها بعد إزالة النجاسة. قال والله الثوب لكن علمت لكن ما أقدر أخلعه، نقول تعيد هذه الصلاة. الإنسان يحرص على هذا. هذا فيه شرط ماذا؟ طهارة، طهارة البدن مرة معنا، وطهارة كذلك الثوب، طهارة البقعة. واضح؟ الطهارات ثلاث: طهارة البدن، طهارة الثوب ومنه النعل كذلك، وطهارة البقعة. طيب اقرأ الذي يلي. نعم، لكن إذا فيه حركة زائدة، يعني الآن إنسان إذا بيخلع ثوبه فيها حركة زائدة فيعيد الصلاة. نعم. البقعة مكان الموضع الذي يصلي فيه، كان الذي يصلي فيه ما ورد فيه الدليل، يعني فإنه يعني في الأماكن التي نهى الشرع عن الصلاة فيها وهي ثلاثة فإنه لا تصح الصلاة فيها. أما عداها جعلت الأرض مسجدا وطهورا. واضح؟ فإن الأماكن المواطن المنهي عن الصلاة فيها ثلاثة أو ثلاث: المقبرة والحمام ومعاطن الإبل، وما عداها لا دليل عليه. هذه ثلاثة أماكن: المقبرة والحمام ومعاطن الإبل، هذه فيها أدلة صحيحة، وما عداها لا دليل عليه. وهذا الحديث قرأت الحديث؟ اقرأ الحديث.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان.
نعم، هذا الحديث فيه كيفية تطهير الخف من النجاسة، كيفية تطهير الخف من النجاسة. وحديث أبو هريرة رضي الله عنه يقول: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب. حكم عليه الألباني بأنه صحيح لغيره، صحيح لغيره. وهنا قال: أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. الحديث وما جاء في معناه دليل على أنه يكفي في تطهير نجاسة الخف دلكه بالتراب دون الغسل بالماء، على الصحيح من قولي أهل العلم. ولا فرق بين أنواع النجاسات، بل كل ما علق بالنعل مما يطلق عليه اسم الأذى فطهوره مسحه بالتراب. واضح الآن؟ قد يعني يطأ الإنسان ماء مجاري أو نجس أو كذا في بعض الأماكن، فيقول: أنا وطأت هذا المجاري تفيض، أو المكان أو العامل الذي يكون في قلنا في نجاسة الدم ويطأ نقول يمسح قدمه بالتراب، يعني ما بعده من المكان الطاهر التراب إذا دلك قدمه فإنه يطهره، واضح؟ ولا يلتفت له، وهذا من سماحة الإسلام ويسره، فإن الخف معرض للأذى من أجل مباشرته الأرض، ولو لزم تطهيره بالماء لشق ذلك على الناس وأدى إلى إتلاف الخفاف والنعال بالماء وتكرره عليها. طيب اقرأ.
رحم الله عن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، رواه مسلم.
نعم، هذا فيه النهي عن الكلام في الصلاة وحكمه من الجاهل، وحكمه من الجاهل. وعن معاوية بن الحكم، وهو معاوية بن الحكم السلمي، كان ينزل المدينة وسكن في بني سليم وعداده في أهل الحجاز، روى عنه ابنه كثير وعطاء بن يسار وأبو سلمة ابن عبد الرحمن، وهو صاحب الجارية التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة، أخرجه مسلم. وقد روى مالك حديث معاوية هذا من طريق هلال بن ابن أسامة بهذا الإسناد، وسماه عمر بن الحكم. قال ابن عبد البر هكذا قال مالك في هذا الحديث عن هلال عن عطاء عن عمر بن الحكم، لم يختلف الرواة عنه في ذلك، وهو وهم عند جميع أهل العلم بالحديث، وليس في الصحابة رجل يقال له عمر بن الحكم، وإنما هو معاوية بن الحكم. مات سنة 17 و100، نعم. وهذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصح هي شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. هذا الحديث ذكره الحافظ مختصر، وإلا له قصة، وهو ذكر إيش؟ الشاهد والحكم منه، وهو ما ورد عن معاوية بن حكم السلمي قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم فقلت وثكل أمي ما شأنكم تنظرون إلي، يعني أرادوا إيش هو؟ يعني أن يسكت لا يتكلم، وهو يعني قال لمن عطس يرحمك الله. طبعا من عطس، من عطس يقول ماذا؟ الحمد لله. تشميته يرحمكم الله، هو ماذا قال؟ يرحمك الله. فرماها القوم بأبصاري، والعاطس الصحابي بجواره. لا، كيف؟ بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، رجل كيف هو يعطس ويقول يرحمك الله؟ لذلك الذي يعطس ماذا يقول؟ يقول الحمد لله. هذا جائز في الصلاة، نعم، يحمد الله في الصلاة. وإذا سلم عليه شخص كما سيأتي معنا في الحديث أن يرد السلام بالإشارة، وسيأتي معنا صفة رد السلام، إما هكذا أو هكذا، نعم، يقول هكذا
التلفظ
أو هكذا، لا ما يرد عليه يعني بالإشارة وهو بجواره سلم فيرد عليه السلام هكذا. لذلك جزء إنسان أن يسلم على من يقرأ القرآن إذا جاز له أن يسلم على من يصلي.
ما يقضي السلام بعد الصلاة؟
كيف؟
ما يقضي السلام بعد الصلاة؟
لا يكفيه الإشارة. فهذا الصحابي قصة الحديث وذكره مختصرا أن شمة من بجواره فرماني القوم بأبصارهم فقلت زاد هنا الكلام، هذا كله جهل من إيش أن هذا لا يجوز في الصلاة. فقلت وثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، قال إن هذه الصلاة. الحديث بطوله يعني الذي ذكر الحافظ هنا ذكر الجزء اللي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. طيب، فهذا الحديث قوله وثكل أمياه وأصله أمي زيدت عليها ألف الندبة لمد الصوت، وأردفت بها السكتة الثابتة في الوقف المحذوفة في الوصل، يعني إذا وقف على أمي يضعها، إذا وصلها بحديث يحذف الهاء وثكل أمي كذا. لكني سكت يعني لم أتكلم لكني سكت هكذا. ما كهرني، كهرني يعني الانتهار. والحديث دليل على أن مخاطبة الناس في الصلاة عمدا ولو بالدعاء كتشميت العاطس يبطل الصلاة عمدا، لأنه ينافي مقصود الصلاة. فإن الصلاة صلة بين العبد وربه، وفي الكلام إعراض عن مناجاة الله تعالى ومناجاته سبحانه أرفع درجات العبد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، وأما إذا عطس الإنسان في الصلاة فإنه يحمد الله تعالى. لكن من أهل العلم من قال يحمد سرا لأنه ذكر، والسنة في أذكار الصلاة الإسرار إلا ما استثني. ومنهم من قال إنه يجهر به، ويؤيد حديث سهل بن سعد في الصحيحين. والحديث دليل على أن من تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام فيها أن الصلاة صحيحة، وأنه لا يلزمه قضاء ما مضى من صلواته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر معاوية بإعادة هذه الصلاة، ولا سأله هل كان يتكلم فيما مضى من صلواته، وإنما علمه لما يستقبل من أمره. وهذا مبني على قاعدة عظيمة نبه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي من أعظم القواعد الفقهية عنده، وهي أن التكليف مشروط بالقدرة على العلم والعمل. التكليف، هذه القاعدة، التكليف مشروط بالقدرة على العلم والعمل. فمن كان عاجزا عن أحدهما سقط عنه ما يعجزه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر معاوية بالإعادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر معاوية بالإعادة لأنه لم يبلغه العلم بتحريم الكلام في الصلاة ولا تكليف قبل بلوغ العلم
شيخ الحمد
لله واضح
سرفان وجهر ما رجع الشيخ
كيف
يحمد الله سرفان
وجهر لا يحمد الله في قول سرا وفي قول جهرا. هو ذكر هنا الشيخ أنه ومنهم من قال إنه يجهر به ويؤيده يعني يؤيد الجهر حديث سهل بن سعد في الصحيحين يعني أنه جهر بها يعني أنه إذا أسر أسر ما تلفظ جهرا يعني أسر ليس المقصود ساكت وقال في نفسه لا أسر يعني إيش
سر
نفس القراءة السرية يعني خف الصوت الحمد لله ليس جرى الحمد لله واضح نعم
شيخني مرجي شيخ
كيف عندك
ايش اول اظهر لقوله لقوه ما اخذ
طبعا اللي عندك الثالثه
لأن لا فائده من الجهر اذ لا يجوز لاحد المصلين ان يرد عليه
احسنت عند اخونا جزاه الله خير عبد فالح ان الشيخ رجح في الطبعه ثالثا انه يسر. عندي هنا ما ذكر الشيخ في الطبعة الأولى قالوا هنا قول وهنا قول والقول الذي جهر لحديث سهل بن سعد في الصحيحين.
الشيخ خليفة من لم يبلغ معاوية تحريم الكلام يعني هل كان قبل
أن يكلم؟ نعم ما كان يعلم أن كانوا يتحدثون نعم ثم نزل يعني المنع في ذلك لكنه ما بلغ هذا. قد يحصل يعني في هذا المسجد أنا لم أكن شاهدا لكن الوالد كان موجود عدد من أن مؤذن المسجد صلى بهم صلاة الفجر من الإخوة المصريين مع أنه يعني دارس في الأزهر وكذا لكن قد يكون بعيد عهد في المسألة وكذا فأخطأ في الآية وكررها يعني أعاد كثيرا في ولم يفتح أحد عليه في الآية وأعاد عاد يعني قالوا أطال في الإعادة وما يقولون يعني الكلام 10 مرات فقال أحد كبار السن شف غيرها يعني هذا شاهد إنها ناس يعني عرف فلما يقول مللنا يعني خلفها والمفروض يعني أن إما يركع إذا كانت آيات قرأ يعني آيات تكفي أو أن أراد أن يستعيذ بالله عز وجل ويقرأ سورة أخرى الفاتحة. نعم تكفي الفاتحة يركع لكن إذا أراد أن يقرأ سورة أخرى تمكن منها. لكن لما سلم هذا المؤذن والتفت عليهم قال اللي تكلم في الصلاة يعيد الصلاة الذي تكلم في الصلاة استغرب الناس سألني الوالد قلت لا الصلاة صحيحة يجهل الحكم إذا يجهل الحديث في الصلاة كما يظهر لي أنا ما يعرف أن الصلاة الواجب على المؤذن أو غيره من صلى بالناس أن يخبرهم أن هذه الصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة يعني الصحابي يتكلم كلام أكثر من هذا الرجل يعني لا يصح فيها الناس يجهلون. وحدثني رجل أن صلى معهم شخص وكان يعني كثير هذا كبير السن في بر إذا مرت سيارة نظر يعني وقال هذا من هو كذا هذا من لما صلوا الصلاة فريضة فمرت سيارة قل فكان بجواري قال كذا أكمنه يعني وضع يده ينظر ثم قال استغفر الله. لا ك كذلك أحيانا قد يذكر الإنسان أذكار ليست في ذكرها، يعني تكون قيامة صعب يقول الله لا حول ولا قوة اللهم صل وسلم عند القيام، لا هذا ليس موضعه. فالإنسان يبين أنه نعم إذا يجهل الحكم فإنه لا تبطل الصلاة في مثل هذا الشيء على هذه القاعدة. كذلك من أمور الإنسان لا يعرف في حكم هذا. نقف هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.